بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: رأيت رجلاً بالمدينة وقد طاف الناس به وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، فسمعته وهو يقول: إن من بعدكم الكذاب المضل، وإن رأسه من بعده حبك 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 3 مرات، وإنه سيقول: أنا ربكم، فمن قال: لست ربنا لكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا، نعوذ بالله من شرك، لم يكن له عليه سلطان. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث في مسند أحمد 38 229، وله شاهد في مسند أحمد 26 191 عن هشام بن عامر قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن أبي كلابة عن هشام بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رأس الدجال من ورائه حبك حبك، فمن قال: أنت ربي، افتتن، لأن افتتن وهلك، ومن قال: كذبت، ربي الله عليه توكلت فلا يضره، أو قال: فلا فتنة عليه. ولعل هذا المبهم هنا هو هشام، لا سيما والراوي عنه أبو قلابة وعن أبي قلابة أيوب. وقال محقق مسند أحمد: رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابية، أنه مبهم. وهذا المحفوظ وهذا المحفوظ عن أيوب، وسختيان أن صحابيه غير مسمى. وتابع حماد بن زيد، تابع حماد بن زيد على ذلك، تابع حماد بن زيد على ذلك إسماعيل بن علية، كما في الرواية الآتية أي على إبهامه، آتية برقم 23487. وخالف حمادا وإسماعيل معمر، خالف حمادا وإسماعيل معمر، معمر في الرواية التي قرأناها وجعله مسمى، جعل الحديث عن هشام بن عامر. فقد سمى صحابيه هشام بن عامر في كما في الرواية السالفة برقم 16260. وأبو قلابة لم يسمع من هشام بن عامر، وهنا قد صرح بسماعه من صحابي هذا الحديث. فالقول قول حماد وإسماعيل أن الصحابي مبهم، وأن جعله هشام بن عامر هذا من تفردات معمر، ومعمر له تفردات. ومعنى حبك حبك كما في قوله تعالى: والسماء ذات الحبك، وهو خبر خبر، إن والحبك في الأصل الطرق، والمراد ها هنا كما في النهاية أي ابن الأثير أن شعر رأسه أي من جهة القفا متكسر من الجعودة، حبك أي متفتل متكسر شدة جعودته، شعره جعد قطط كما جاء في الحديث، جعد قطط. وذكره الشيخ في مواضع منها الإيمان، الإيمان بالدجال وخروج الدجال في كتاب الإيمان، الإيمان بعلامات الساعة، ومن علامات الساعة الدجال. والحديث في الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله برقم 2808 بعد أن صححه قال: وهذا إسناد صحيح، خرجه من مسند أحمد. ثم قال: وهذا إسناد صحيح غاية، إسناد صحيح أي غاية في الصحة، رجاله كلهم أئمة: سليمان بن حرب، حماد بن زيد، أيوب بن أبي تميمة، أبو قلابة، كلهم أئمة غاية في الصحة، إسناد صحيح غاية، رجاله ثقات رجال الشيخين، وجهالة الصحابي لا تضر كما هو مقرر في علم المصطلح، لأنهم كلهم عدول بالإجماع، إجماع من يعتد به، لا الرافضة ولا بعض الضلال المعتزلة. وقوله من بعده أي من ورائه، شعره من ورائه من خلفه، يلقيه من ورائه، حبك حبك أي شعر رأسه متكسر من الجعودة، مثل متكسر من الجعودة، نقل كلام الأثير. والحديث دليل صريح على أن الدجال الأكبر هو شخص له رأس وشعر، وليس معنى وكناية عن الفساد كما يحلو لبعض ضعفاء الإيمان العقلانيين، يقولون هكذا كما يحلو العقلانيين أن يتناولوا أحاديثه الكثيرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر كما صرح بها أئمة الحديث، فلا تغتر بعد ذلك أيها القارئ بمن لا علم عنده بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان شأنه ومقامه في غير هذا العلم الشريف. يعني بعض تجدهم ربما عنده علوم في بعض الشيء لكنه في الحديث ما عنده بصيرة، فتجده أول مثل هذا أنه الملائكة عبارة عن قوى خيرية والجن قوى شريرة والدجال عبارة عن كناية عن فساد، الدجال عبارة عن هو كناية أو عبارة عن الفساد وليس هناك دجال، وكل هذا إنكار للغيبيات التي دلت عليها السنة، فإنكار ذلك ضلال بعيد. ونبه على بعض المفهرسين أنه جعل الحديث حديث أبي قلابة، قال: وهذا إسناد صحيح، أيضا استفدنا منه تسمية الصحابي، يرى أن الصحابي هو هشام بن عامر، أيوة الطريق التي قرأناها عند أحمد به نحوه، وهذا إسناد صحيح، أيضا استفدنا منه تسمية الصحابي الذي لم يسمى في الإسناد الأول لكن انقطاع. وإذا كانت التسمية هذه محفوظة فيه فهي تعطينا فائدة أخرى، وهي أن أبا قلابة سمع من هشام بن عامر، يعني على أنه صرح بالمبهم، أما بالتسمية لما سماه ما صرح، خلافا لقيل من قال إنه لم يسمع منه والله أعلم، تنبيه من أخطاء بعض المتهافتين على وضع الفهارس الحديثية ممن لا معرفة عندهم بهذا العلم الشريف، جعله صحابي حديث الترجمة أي أبو قلابة، جعل أبو قلابة هو الصحابي، هذا خطأ علمي ما خطأ مطبعي، انظر فهرس مجمع الزوائد. ثم رأيت الحديث في تاريخ بغداد من طريق عبيد الله بن عمر عن أيوب به، قلت: وهذا سند صحيح أيضا، ما زال هو. أما صفة الدجال أنه سيقول أنا ربكم، هذا يدل على أنه كافر، الدجال كافر مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مسلم. وفي صحيح مسلم باب صفة الدجال قال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج بلوى، إذا أدرك فإذا أدركن أحدكم فإما أدركن أحد من فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد، وإن الدجال ممسوح العين، الحديث في مسلم، حديث النواس أيضا في صفة الدجال هذه في صحيح مسلم، وأنه يأتي يدعي الربوبية ومعه جنة ومعه النار، وأنه يحيي ويميت ويضرب ذلك الشاب وكأنه يحييه، يقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة، وإنه سيقول: أنا ربكم، فمن قال لست ربنا لكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا نعوذ بالله من شرك، لم يكن له عليه سلطان. وهذا كمن يقرأ فواتح سورة الكهف لا يضره الدجال، ومعنى ذلك أن أقوياء الإيمان الذين عندهم توحيد وثقة بالله وتوكل عليه لا يضرهم الدجال، وإنما أتباع الدجال هم المشركون والمنافقون الذين لم يوقنوا بالله حق اليقين. فلا الدجال ولا الشيطان ولا جنودهم ما لهم على المؤمنين سبيل، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هذا أكبر دجال هو الشيطان، ما له سلطان، فغيره من باب أولى من جنود الشيطان. يقول كيف يطوف الأرض كلها في 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر، يسير أيامي كأيامكم، هذا يوم كجمعة أيضا. مفاد هذا الحديث فضيلة التوحيد، فضيلة التوكل، فضيلة ثبات الإيمان في القلب، أنه لا يضر صاحبه، لا يضر صاحبه الدجال ولا غير الدجال ولا الشيطان، وأن هذا الصنف في يوم القيامة إذا تجلى الله عز وجل يبتلي الله يوم القيامة العباد في الموقف، فمن كان من أهل الصور يتبع الصور، ومن كان من أهل كذا يتبع كذا، حتى يتجلى الله ويقولون فيؤمنون به يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة قد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كل يتبع من يعبد، والدجاج لا يتبعون الدجال، والموحدون لا يتبعون شيئا من ذلك حتى يتجلى الله فيقولون أنت ربنا. وفيه الاستعاذة من فتنته ومن شره، نعوذ بالله من شرك، نعوذ بالله من فتنة، استعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال، ذكره أيضا الشيخ في كتاب التوحيد، أنت ربنا اسم صفة، اسم الرب لله سبحانه وتعالى. وكذا ذكره الشيخ أيضا في موضع آخر في كتاب الفتن، فتنة الدجال، وذكر من ذلك حديث سفينة وحديث هذا الرجل المبهم وحديث أبي هريرة الذي تقدم، إن الدجال يخرج من المشرق في حين فرقة من الناس ويبلغ كل مبلغ في 40 يوما، تقدم في مسند أبي هريرة، ويزل المؤمنين منه أزلا شديدا أي يؤذون، وتأخذ المؤمنين فيه شدة شديدة، فينزل عيسى بن مريم فيصلي بهم إلى آخره، تقدم شرحه بعده.
قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن مرة قال سمعت مرة قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ناقة حمراء مخضرمة، فقال أتدرون أي يومكم هذا؟ قال قلنا يوم النحر، قال صدقتم، يوم الحج، يوم الحج الأكبر. أتدرون أي شهر شهركم هذا؟ قلنا ذو الحجة، قال صدقتم، شهر الله الأصم. أتدرون أي بلد بلدكم هذا؟ قال قلنا المشعر الحرام، قال صدقتم، قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أو قال كحرمة يومكم هذا وشهركم هذا وبلدكم هذا، ألا وإني فرطكم على الحوض أنظركم، وإني مكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي، ألا وقد رأيتموني وسمعتم مني وستسألون عني، فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، ألا وإني مستنقذ رجالا أو إناثا ومستنقذ مني آخرون، فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح، ومرته وابن شراحيل الطيب الهمداني.
هذا الحديث قد جاء عن جماعة، وأقرب لفظ من هذا حديث أبي بكرة في صحيح البخاري 4406 ومواضع أخرى، وصحيح مسلم 1649. قال النووي رحمه الله في قوله أتدرون أي من هذا، أتدرون، قال: هذا السؤال والسكوت والتفسير أراد به التقرير والتفخيم والتنبيه على عظم مرتبة هذا الشهر والبلد واليوم، وقولهم الله ورسوله أعلم ذلك الموضع أبي بكرة، هذا من حسن أدبهم وأنهم علموا أنه صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب، فعرفوا أنه ليس المراد مطلق الإخبار بما يعرفون. وقوله: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، المراد بهذا كله بيان توكيد وغلظ تحريم الأموال والدماء والأعراض والتحذير من ذلك، وفيه فضيلة هذه الأشهر، أشهر الحرم. وأجمع وقد أجمع المسلمون على أن الأشهر الحرم الأربعة هي هذه المذكورة في الحديث، ولكن اختلفوا في الأدب المستحب في كيفية عدها. قال الطائفة من أهل الكوفة وأهل الأدب يقال المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة ليكون الأربعة من سنة واحدة، وقال علماء المدينة والبصرة وجماهير العلماء هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ثلاثة سرد وواحد فرد، يعني هذا العدد أنه صحيح كما ورد في الحديث، وهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة منها هذا الحديث الذي نحن فيه، وعلى هذا استعمال أطبق الناس من الطوائف كلها، ويقال رجب مضر ويقال الأصم أيضا كما يقال شهر الله الأصم، ويقال أيضا الحج أي يوم يكون، قال صدق سماه الأصم، صدق شهر الله الأصم، قالوا لأنه ما فيه قتال ما يسمع له صوت قتال سمي الأصم، كانوا في أشهر الحج لا يقاتلون كما في النهاية ابن الأثير نحو هذا. وبوب عليه الشيخ رحمه الله في كتاب العلم قول العالم للطالب إذا أجاب بالصواب صدقت، لما أجابوا بالصواب قال صدقتم، وهذا فيه تشجيع له أنه يعرف ويبين له أنه أصاب في جوابه، كان من الهدي هذا. وجبريل عليه الصلاة والسلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأسئلة أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان، كل ما أجاب النبي قال صدقت، أخبرني عن الساعة هكذا صدقت، ففيه تصديق الصادق سواء في الجواب أو في غيره، ولا يجوز تكذيبه، تكذيب الصادق، كما لا يجوز تصديق الكاذب، فإن ذلك مذموم كان في الحديث الآخر عن جابر وكعب بن عجرة قبل السنة الساعة سنوات خداعة خونوا فيها الأمين واعتمنوا فيها الخائن ينطق فيها الرويبضة، وقال كذبوا فيها الصادق وصدقوا فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويتمن فيها الخائن، قوله خداعة يدل على أن أهلها ليسوا على استقامة أصحاب هذه الأوصاف، وأنهم خداعون، وأن تقليب الحقائق من المخادعة والكذب. وأما أن يوم النحر يوم الحج الأكبر فقد جاء في القرآن أذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، كان هذا الأذان يوم النحر، وقد سمي بهذا الاسم يوم عرفة، وذلك لما فيه من أنه الحج عرفة، لكن هذا الحج الأكبر لما أن أكبر أعمال الحج فيه يوم النحر، وفيه النص: أي شهر شهركم هذا، أي يوم يومكم هذا، أي بلد بلدكم هذا، الخطاب للمسلمين والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، خطاب المسلمين منهم من هو من أهل مكة ومنهم من خارج مكة، وهذا مع ذلك الأشهر للمسلمين جميعا، أشهر المسلمين اليوم يوم النحر للمسلمين أجمعين، البلد بلد المسلمين أجمعين، البلد بلد المسلمين أجمعين، مكة بلاد المسلمين أجمعين، بلدكم هذا بدلالة الآية، فهي قبلتهم وهي موطن حجهم وهي موطن أمنهم، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، فهي لهم ومن دخله كان آمنا، فإن دماءكم قتلا أو جرحا، وأموالكم نهبا أو سرقة أو ظلما أو بأي وسيلة عليكم حرام. لا يحل دم المسلم دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: إذا الزاني نفس النفس التارك لدينه، وإراقة دمه حرام ما قل منه وما كثر، وأمواله وأكل ماله وأخذ ماله وسلب ماله ونهب ماله والاحتيال عليه بأي وسيلة من الوسائل حرام، إلا بطيبة من الحديث حسن بشواهده بمثل هذا الحديث وغيره: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، حديث حسن لغيره أو صحيح لغيره بمثل هذا، وإلا طرقه كلها فيها ضعف. وكل والدماء والأموال والأعراض كما في حديث أبي بكر: دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ويدل على عظم حرمة المسلم وأنها حرمة مضاعفة شديدة كاجتماع حرمة هذه حرمة ذلك اليوم والبلد والشهر، ليس على الإفراد بل على الاجتماع. ما قال كحرمة يومكم هذا فقط، أو كحرمة شهركم هذا فقط، أو كحرمة بلدكم هذا فقط، مع أن تلك الحرمة كافية بمفردها، لكن أكل مال المسلم، نهب مال المسلم، سلب مال المسلم، أو إراقة دمه بأي وسيلة من الوسائل تشتد حرمة على حرمة تلك الحرمات الثلاث، أشد حرمة من تلك الثلاث، وحتى أيضا من حرمة الكعبة كما قال ابن عمر: ولا مخالف له، ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولا المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. فمن يعرف هذا؟ من يعرف حرمة المسلم، حرمة دمه وحرمة ماله وحرمة عرضه، إلا من فقه دين الله. وإلا المسلمون الآن حرماتهم مهدورة دماء وأموالا وأعراضا وفي كل حال، إلا عند من رحم الله. وفي هذا الحديث قطعة من حديث آخر تضمنه هذا: إني مكاثر بكم الأمم، ألا تسودوا وجهي، ألا وإني فرطكم على الحوض، أنظركم أي أنتظركم، سابقكم على الحوض، ومكاثر بكم الأمم، ولا تسودوا وجهي أي بالانحراف عن الدين، إن الذين ينحرفون يغيرون يبدلون يبعدون عنه يوم القيامة. يقول أصحابي أصحابي أي أمتي وقومي أمتي، وإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ويقول: لا تسودوا وجهي أي بالانحراف بعدي والبعد عن الخير، ألا وقد رأيتم وسمعتم مني وستسألون عني. يسأل في قبره ويسأل يوم القيامة ويوم ينادين فيقول: ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء فهم لا يتساءلون. وفي قبره: من ربك، ما دينك، من الذي بعث فيكم، وستسألون عني. فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيتخذ مقعده، سواء كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عنه ما لم يقل، كل هذا كذب عليه، وإضافة ونسبة قول إليه أو فعل إليه لم يقله فهو كذب عليه. وإن كان بعض الضلال يقول: نحن نكذب له لا نكذب عليه، هذا ضلال قد يعني حكم عليهم أهل البعد بالضلال بهذا التأويل الفاسد. ألا وإني مستنقذ رجالا أو إناثا عبادا أمة، ومستنقذ مني آخرون، سواء عند الحوض أو عند في مواضع، فمنهم من يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتشله ويستنقذه من النار، ومنهم من يكون يظنه على الإسلام فيستنقذ منه ويأخذ منه ويذهب إلى النار. إنك لا تدري ما أحدث بعدك. أصحاب الردة، أصحاب النفاق: اللهم إني لا أحل لهم إفساد ما أصلحت. فأقول: يا ربي أصحابي وهذا الصحبة العامة، أو من كانوا من أصحابه في حياته ثم ارتدوا في زمن الردة، ولا مدخل في هذا الحديث للرافض الطاعنين في الصحابة رضي الله عليهم، فإن هذا المقصود أصحابي أي قوم من أمتي، ممن هم من أمة الدعوة لا من أمة الإجابة، أو الذين ارتدوا بعده فيما علمهم أنهم من أصحابه ثم ارتدوا بعده، قال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ما زالوا مرتدين إلى عقابهم منذ فارقتهم. هل النفاق؟ هل الردة؟